بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 32 بعد 133 من دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى أول الحديث الثامن من باب تعظيم حرمات المسلمين والرحمة بهم والشفقة عليهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. وعنها، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. متفق عليه أيضا. مناسبة هذين الحديثين للباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله تعالى ما يتضح في كل منهما، في كل من هذين الحديثين، من مدى شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته جميعا ورحمته به. وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وأن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا كان المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذا القدر من الشفقة على أمته والرحمة بهم، فهذا تعليم لنا نحن المسلمين أن نكون على هذا المستوى أيضا من الشفقة والرحمة بالمسلمين جميعا. هذه هي مناسبة هذين الحديثين لموضوع الباب. الحديث الأول، تقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به. إن كان، إن هذه مخففة من الثقيلة، وأصلها إنه كان صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به، ثم خففت إن هذه بهذا الشكل، وهذا معروف في اللغة العربية. إذن إن ليست شرطية بل هي تأكيدية، وأصلها إن، إلا أنها خففت، أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك العمل من الطاعات والعبادات والقربات، يدع هذا العمل وهو يحب أن يعمله. والسبب الذي يدعوه إلى أن يترك هذا العمل الخشية من أن يعمل به فيقتدي الناس به فيصبح هذا العمل فريضة على الناس. وكيف يصبح ذلك فريضة؟ لعل خشية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تعني أن العلماء والمجتهدين من بعده إذا وجدوا ملازمة المصطفى عليه الصلاة والسلام لهذا العمل وعدم تركه له، ثم نظروا فوجدوا عكوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا على هذا العمل، وعدم التفاتهم عنه وتركهم له إطلاقا. يصبح هذا دليلا واضحا على أن هذا العمل من الواجبات المفروضة التي يتعين على المسلمين القيام بها والتمسك بها وعدم تركها، ولعل في ذلك ما يحرج المسلمين، ولعل في ذلك ما يشق عليهم، فكان هذا حاملا على أن لا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة على أقل تقدير هذا العمل، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى أن يفترض هذا العمل بهذا الشكل على الناس. ومن أبرز الأمثلة على هذا ما تعلمون من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى قيام الليل من شهر رمضان في الليلة الأولى والثانية والثالثة، فلما رأى جموع المسلمين تتزايد لم يخرج في الليلة الرابعة، وانقطع عن الخروج إلى أصحابه. وكان سبب في ذلك هذا الخوف الذي تتحدث عنه عائشة رضي الله عنها. قيام الليل أي صلاة التراويح في رمضان ليست فريضة، وإنما هي تطوع. ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى هذه الصلاة ولم ينقطع عنها، ولا بد أن يقتدي به الصحابة في هذا، لحسب الناس أو لجاء من يحسب أنها فريضة. وقد لا نشعر أن في ملازمتنا لهذه الصلاة ما يحرجنا، وكثير من الناس فعلا يصليها دون أن تكون فريضة، ولكن حس رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة شفقته على أمته عامة وأصحابه خاصة حملته على أن يحتاط، فلا يخرج إلى الناس يصليها بهذا الشكل حتى لا يتصورها الناس فريضة من بعده، فيحمل أنفسهم من ذلك عنتا. وقد علم الصحابة رضوان الله عليهم هذا السبب الذي حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. ولذلك لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان عهد عمر رضي الله عنه خرج بهم إلى المسجد وصلى بهم صلاة التراويح جماعة، ذلك لأن المانع إذا ذهب عاد الممنوع كما يقول الفقهاء. المانع هو الخوف من أن تفترض عليهم هذه الصلاة، وهذا المانع قد زال، وقد ظهر للناس أنها صلاة تطوع وليست فريضة، فلتقر عين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن باجتماع الناس في المساجد لصلاتها تطوع. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن السواك في الحديث الصحيح: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أن أشق على أمتي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك من عود الأراك، ومع ذلك فهو لم يأمر أصحابه أمر إلزام بالسواك، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى في الاستياك فوائد جمة، غير نظافة الأسنان، غير تطيب رائحة الفم، كان يرى في ذلك فوائد كثيرة جدا، ولا نزال نكتشف اليوم الفائدة تلو الفائدة منها. ومع ذلك فإن شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته حملته على أن لا يأمرهم أمر إلزام، وأن لا يكلفهم بالاستياك جبرا كي لا يشق عليه، كي لا يشق عليه. علموا منه رغبته في هذه السنة واهتمامه بها، وهذا يكفي، وهذا مظهر من مظاهر ذوق رسول الله صلى الله عليه وسلم العالي ورحمته بأمته وبأصحابه. والصور من هذا كثيرة، كثيرة جدا. وطبعا لا يعني هذا، يعني لا يعني كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفرض علينا الاستياك ونحوه أن نعرض عن هذه السنة ونقول لو كانت أمرا هاما لحتم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم القيام به، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الرحمة بك وعالي الذوق في معاملته لك، كن أنت أيضا بالمقابل شديد الحب له وعظيم الذوق وعالي الذوق في التأسي به عليه الصلاة والسلام. يعني عجيب شأن من يقول السواك فرض أم ليس بفرض، فإذا قلت إنه ليس بفرض جعل لنفسه من ذلك عذرا في أن يترك هذا الأمر. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ما منعه أن يفرض عليك هذا السواك إلا أنه لا يحب أن يشق عليك، أفلا يدفعك شعوره هذا إلى أن تلازم هذه السنة لكي يقر بها عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا نقول لكي يقر بها عين رسول الله، رسول الله تقر عينه بالعمل الذي يفيدك، يفيدك، فهو لم يأمرك بهذا الشيء إلا لأن فيه فائدة جمة لك، فكن أنت أحرص على هذه الفائدة لنفسك من حرص رسول الله على هذه الفائدة لك، أنت أولى بهذا. وهذا يجعلنا نتقذف ممن يقول اليوم بعد كل هذا الذي قاله رسول الله، يجعلنا نتقذف ممن يقول لم تعد ثمة حاجة إلى السواك في عصر الفرشاة وفي عصر المعاجين، ولم يعد معنى لأن يحمل الإنسان في جيبه عودا لكي يخرجه فيمره على أسنانه في كل وقت. هذا الكلام خطير، وأخشى، أخشى أن يكون مزلقا إلى كفر. صحيح الرسول ما فرض، لكنه كان شديد الاعتزاز بهذه السنة وكثير التنبيه إلى فائدتها، وهذا يدعونا إلى أن نحيي هذه السنة إلى قيام الساعة، ومهما وجدت الوسائل الأخرى التي تنظف الأسنان والفم فيمكن أن تقوم إلى جانبها، لكن لا يمكن أبدا أن تقوم بدلا عنها أبدا. والعجب من مسلم يقول هذا الكلام، ومن أناس غير مسلمين متخصصين بهذا الأمر يستخرجون معاجين من عود الأرق. فالغرب الآن ينتج، وفي كثير من الصيدليات موجودة معاجين مستخرجة من عود السواك، ثم يأتي إنسان أبله فيقول لم تعد حاجة إلى السواك في عصر المعاجين، وأصحاب المعاجين وهذه الصناعات إنما يستخرجون في كثير من الأحيان معاجينهم من هذا الذي لفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنظار مهما يكن. فإن في هذا النهج الذي كان يسلكه رسول الله ما يبرز شدة شفقته على أمته وشدة رحمته به، والكلام في هذا طويل الذيل في الواقع، ولكن يحلو للإنسان أن يقف عند هذه الصورة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصورة تضعه أمام مظاهر مبشرة لهذه الأمة. عندما أجد شدة رحمة رسول الله لأمته وشدة شفقته عليه إلى درجة هذا الذي ترون، بل إلى درجة دعائه المتواصل لأمته، ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأمته في أقرب ساعاته إلى الله سبحانه وتعالى في سجوده، في ساعاته الخاصة يدعو لأمته. وكثيرا هي الصيغ التي كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يدعو بها لأصحابه، بل لإخوانه الذين لم يره، وكأنه عليه الصلاة والسلام كان مؤرق البال، مشوش الفكر، مضطرب النفس على مصير أمته والأجيال التي ستأتي من بعده، فكان دائما كثير التفكر فيها، كثير التأمل في أحوالها. ودونكم فاقرأوا أحاديث الفتن لتجدوا نبضات الشفقة من المصطفى عليه الصلاة والسلام لأمته من خلال دعواته، من خلال رجائه من الله أن يرعى أمته وأن لا يهلكها. وأظن أننا شرحنا أو مر بنا حديث صحيح، وهو الحديث الذي يرويه ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لها ما زوي لي منها، ولقد أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني بمجاعة عامة لها جميعا، وأن لا يسلط عليها عدوا من غير نفسها فيستبيح بيضتها، وإن ربي قد قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فلا مرد له، ولقد أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حتى يكون هم الذين يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض. هذا دعاء كان يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى ما حدث بالأمم السابقة التي انحرفت، فكان هلاك بعض منها بالغرق، وهلاك بعض منها بالخصف والمحق، وهلاك بعض منها بالصيحة. فكان المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكان يكرر هذا الدعاء، يدعو ربه أن لا يهلك أمته بشيء من هذا، وأن لا يجعل مصيرها كمصير تلك الأمم، وأن يحميها من هذا كله. بل دعا رسول الله ربه أن لا يجعل أيضا بأس أمته فيما بينه، وكررها. ولكن جاء الجواب من رب العالمين سبحانه وتعالى بالاستجابة لكل دعائه، إلا هذا الشيء الأخير، إلا أن لا يجعل بأسهم بينهم. كان في قضاء الله كما أعلنه رب العزة لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام أن هلاك هذه الأمة إنما يكون بتسلط بعضها على بعض، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أن يسلط على فئة منهم عدوا وفئة أخرى هذا يكون، لكن الشيء الذي طلبه رسول الله أن لا يسلط الله على المسلمين جميعا عدوا يجتثهم جميعا يستبيح بيضتهم، أي يجتث أصلا. استجاب الله هذا لرسوله وكل دعائه، ولكنه قال إنما يكون هلاكهم بأن يهلك بعضهم بعضا ويسلي بعضهم بعضا، أي يتسلط بعضهم على مال بعض. ونحن في الواقع وإن جئنا بعد 14 قرنا ونيل من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نعيش المعاني والمشاهد التي رآها قبل أن تحل بنا، نعيشها وقد حلت بنا فعلا. وهذا من عظيم خوارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى المعنى الذي نلفت النظر إليه وهو شدة حنو رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، على أمته. لكن نحن نرى ما حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلاحظ أن هلاك هذه الأمة فعلا ليس بسنة ولا بجائحة ولا بصاعقة ولا بخصف ولا بمحق، ولكن واضح جدا أن الهلاك الذي يستشري فيما بينه والذي يمتد ويتسع ما بين فئاتهم إنما هو وقوع بأسهم فيما بينهم، وهو أمر عجيب جدا في الواقع، عجيب جدا أن يكون المسلمون سراعا إلى تنفيذ النذير الذي أنذرنا به الله سبحانه وتعالى. والمفروض كان، وقد رأينا هذا الذي يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نكون على حذر من هذا. إذا أنبأك إنسان بأن في طريقك خطرا وأن نوع الخطر كيت وكيت، هذا الكلام يحملك علامة، يحملك على أن تكون على حذر وأن تكون متنبها لهذا الذي أخبرت به. وقد أخبرنا رسول الله لا في هذا الحديث فقط بل في أكثر من حديث وكلها أحاديث صحيحة، المفروض أن يتنبه المسلمون إلى هذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون على عكس مما حذرنا منه رسول الله، يشتد وئامنا ويشتد إقبال بعضنا على بعض ويشتد تآلفنا، ونكون رقباء وحراسا على صفوفنا ألا تتخلخل وألا يتسلل فيما بيننا وبين إخواننا عدو أو حفيظة بشكل من الأشكال. هذا ما كان ينبغي أن يكون، لكن الأمر ليس تحذيرا، الأمر إخبار من الله، إنني إذا قضيت قضاء فلا مرد. أجاب رسول الله على الدعائين، أما الدعاء الثالث فلم يجب، وأنبأنا أن هلاكنا هلاك هذه الأمة يكون بوقوع بأسها فيما بينها. نعم، حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعض. وما فائدة العقل إذا كان في قضاء الله سبحانه وتعالى أن يحدث أمر ما؟ ويروي أنس بن مالك وعلي رضي الله عنه فيما يرويه الديلمي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب ذوي العقول عقولهم، حتى إذا أنفذ أمره وقضاءه أعاد إليهم عقولهم وحلت بهم الندامة. كلام رسول الله. إذا أراد الله إنفاذ قضائه سلب ذوي العقول عقولهم، حتى إذا قضى أمره، فإذا نفذ أمره ووقع قضاءه أعاد إليهم عقولهم وحلت بهم النجاح. وربما قال قائل: طيب وما ذنب هؤلاء المساكين حتى يقضي الله فيهم هذا القضاء المبرم؟ لماذا جعل بأسهم بينهم؟ طبعا الجواب واضح، ودروسنا التي يعني هي عبارة عن سلسلة من الثقافات الإسلامية المتنوعة ما تسمح لأي ممن يلازم هذه الدروس أن يجهل الجواب عن هذا السؤال. هل من عادة الباري أن يقضي في حق عبده قضاء يتمثل في مصيبة من المصائب دون أن يكون هذا العبد قد تسبب لذلك أو استحق ذلك؟ لا إطلاق، ليس من عادة رب العالمين هذا. وما ربك بظلام للعباد. نعم، وما ظلموا أنفسهم. الباري سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، لكن معنى هذا الكلام أن هذه الأمة ترتكب من الموبقات ومن المفاسد ما يجعلها معرضة لقضاء الله هذا، وهذا القضاء عقوبة. يعني عندما يوقع الله بأس فئة من الناس فيما بينها، فمعنى ذلك أن الله ينزل بهذا عقابا عليه، ولا يكون هنالك عقاب ينزله الله بالأمة إلا لسبب، إلا لأنها استحقت هذا العقاب. هذا شيء واضح. وعندما يقول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، عندما قال الباري سبحانه وتعالى هذا الكلام لم يكن معنى ذلك أنه يبعث على الناس هذا العقاب بشكل عشوائي وبدون أن يستحقوا. ليست هذه سنة رب العالمين أبدا إطلاقا، بالعكس. لو أن الإنسان أو لو أن أمة من الأمم سارت على أمر ربه وخضعت لسلطان مالكها جل جلاله، فإن الباري تعهد وألزم نفسه أن يحميها وأن يطمئنها وأن يدخل أسباب الألفة فيما بين أفرادها. ماذا يقول الله عز وجل؟ وقال الذين كفروا لرسله: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. خطاب للمستقيمين الصالحين: ولنسكننكم الأرض من بعدهم. ثم قال: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. أي هذا نهج ألزم نفسي به لكل من خاف مقامي وخاف وعدي، أي وقفتهم بين يدي الله ويخافون وعيد الله سبحانه وتعالى الذي خاطبنا به، الخوف الذي يحملهم على السلوك المتفق مع أمر الله. أرني من ينهج هذا النهج لأريك كيف ينفذ الله في حقهم ما ألزم نفسه به. أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده، ثم قال هذا ليس خاصا لتلك الأمة، قاعدة، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. فالباري عز وجل عندما قضى أن يكون هلاك هذه الأمة بالبأس الذي يستشري فيما بين فئاتها، فإن هذا يعني أنه عقاب عاجل يعاقبهم الله عز وجل به لفساد يستشري فيما بينهم، لانحراف يؤثرونه على الاستقامة التي ألزمهم الله عز وجل بها. والعادة عندما يقع البأس بين فئتين يهلك بعضهم بعضا، كل طرف محق من جانب ومحقوق من جانب، وإلا لا يقع هذا البأس. فإن نظرت إلى الطرف الأول فهو محق من جانب ومحقوق من جانب آخر، وإن نظرت إلى الطرف الثاني أيضا تجده محقا من الطرف الذي كان الأول محقوقا فيه ومحقوقا من الطرف الذي كان الأول محقا فيه بهذا الشكل. وإلا لو أن أحد الطرفين كان محقا فقط لا يقع هذا الأمر، لأن هذا الإنسان المحق دائما سيؤثر السلام وسيصافي الطرف الآخر ولسوف يجنح إلى النهج السوي. وعندئذ حتى لو أن الطرف الآخر استشرى عندئذ لا يكون هذا من قبيل إهلاك بعضهم بعض، طرفا ينحط بالظلم على الطرف الآخر والثاني يستسلم لأنه ينفذ وصية رسول الله كن نعم عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمثال هذه الفتن التي نتكلم عنها. المهم أن هذا الدعاء الذي يدعو به رسول الله كان يدعو به رسول الله لنا نحن المسلمين مظهر من مظاهر شدة حلوه وشدة شفقته وشدة رحمته بنا نحن المسلمين. ولا أدري ما هي حال المصطفى عليه الصلاة والسلام الآن وهو يرى هذا الواقع الذي كان يحذر علينا منه، لا أدري ما مدى ألمه وما مدى حزنه على أمته عندما يجد هذه الحالة التي وقعوا فيها والتي كان يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم من أن يقعوا فيه. أيا كان الأمر فإن زبدة ما نقول هي التالي. الباري قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي حاله من الحب لنا والشفقة علينا والرحمة بنا، لماذا لا نكون نحن بدورنا مثل رسول الله أو على قدم رسول الله أو نتخلق بجزء من أخلاق رسول الله؟ لماذا لا تفيض أفئدتنا حنوا لبعضها؟ لماذا
لا نقتبس شيئا من هذه الشفقة التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا نحن جميعا. لماذا لا نقتبس جزءا من هذه الشفقة لنجعلها سدى ولحمة إصلاح لشؤوننا وتدارك لما فرط من قضايانا؟ لذلك نجمع شملنا، نوحد صفنا، نزيل أسباب البأساء مما بيننا، نتسامح، نتصافى. لماذا لا نفعل هذا؟ الجواب أننا لسنا أمناء على وصايا رسول الله، لم نعد فعلا أمة المصطفى أي أمة الاستجابة، نحن أمة دعوة قطعا، لكن لم نعد تلك الأمة التي يشدها إلى رسول الله ذلك النسب العالي العالي. أين نحن من هذه الصلة للمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ رسول الله علمنا كيف نكون رحماء فيما بيننا، أما نحن فنزرع أسباب البغضاء فيما بيننا، بدءا من صلة الإنسان بأخيه الإنسان، ومن صلة الإنسان بأهل بيته وأولاده، إلى صلة الفئات والأمم الإسلامية بعضها ببعض. إلا من رحم ربك. المصطفى عليه الصلاة والسلام علمنا الإيثار بدلا من الأثر، علمنا الغيرية بدلا من الأنانية، فعكسنا وصية رسول الله ومارسنا الأثرة بدلا من الإيثار، ومارسنا الأنانية بدلا من الغيرية. أيضا على مستوى معاملة الفرد للفرد ومعاملة الفرد لأهل بيته وأولاده، ثم صعودا إلى صلات الأمم والجماعات والفئات والدول الإسلامية بعضها ببعض، لم نعد نحن الأمة التي كان يعتز بها رسول الله. وأنا لا أدري ترى هل نحن هم أولئك الذين تشوق إليهم رسول الله؟ هل نحن هم؟ عندما قال في الحديث الصحيح وقد زار البقيع قبيل وفاته، قال وشوقاه إلى إخوانه، حتى عجب بعض الصحابة من هذا الكلام وقال له ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواني أولئك الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. انظروا إلى هذا الشوق الذي كان يعتلب في فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوقا لا أقول إلينا، والله لا أجرؤ أن أقول إلينا، لكن أقول شوقا إلى من سماهم إخوانه. ترى من هم؟ شوقا إلى من سماهم إخوانه. ترى هل نرقى إلى صعيد هذه الأخوة لرسول الله، أن نكون إخوانا لرسول الله؟ أين الدليل على ذلك؟ حذرنا من أن يأكل بعضنا بعضا، ها نحن يأكل بعضنا بعضا، والعدو يبارك ذلك، والعدو يقود ذلك، ها نحن يسبي بعضنا بعضا كما قال رسول الله بالضبط، أي يأكل بعضنا مال بعض. وكان حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي خلاف ذلك. وأنا أعلم أيها الإخوة أن للإسلام معينا أساسيا ومعينا فرعيا، أما معينه الأساسي فالعبودية الواجفة لله عز وجل، هذا هو معين الإيمان بالله. وأما المعين المتفرع عنه فهو الرحمة بعباد الله عز وجل. لا يمكن أن يفترق هذان المعينان عن بعض أبدا، حيثما وجدت العبودية الحقيقية الواجفة في حنايا القلوب لا بد أن تتفرع عنها الرحمة بعباد الله. لا يمكن. وإذا رأيت أن الرحمة قد نضبت من القلوب فاعلم أن المعين الأول الذي هو معين العبودية قد جد. وإن كانت هنالك شعارات لذلك الإنسان الذي يتحلى بالإسلام يصدق إسلامه أو يكذب إسلامه هذان الأمران. إذا رأيت إنسانا يمارس بألفاظه الشعارات الإسلامية العالية والكلمات الإسلامية الضخمة كيف أستطيع أن أعلم صدقه أو كذبه؟ إن نظرت إلى واقعه فوجدت معين العبودية يتفجر من كيانه عبودية واجفة لله سبحانه وتعالى، والعبودية لها معناها ولها أبعادها. ثم رأيت دليل هذه العبودية رحمة بعباد الله سبحانه وتعالى، يخفض جناحه للمؤمنين كما قال الباري عز وجل: يخفض جناحك للمؤمنين. نعم، يكون هينا لينا معهم كما يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، يسامح، يصافي، يرحم. إذن فاعلم أن هذه الشعارات كلها صادقة، لأن لها جذورا من العبودية الواقعية التي تفرض على هذا الإنسان سلوكا، والتي تجعل من هذه الرحمة أثرا بارزا لذلك. أما إن لم ترى هذا إطلاقا، بحثت عن ظاهرة العبودية فلم تجدها، ومن ثم بحثت عن أثر للرحمة فوجدت نقيضها. إذن فما أيسر أن تطلق الشعارات وترسم وتكتب ويهتف بها، ولكن كما قال البوصيري والدعاوي: إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. أدعياء هما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر. العبودية الواجفة لله تستلزم الرحمة لعباد الله، والرحمة لعباد الله تحقق الأخوة فيما بينهم. ومن ثم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وكونوا عباد الله إخوان. كونوا عباد الله فتحقق ثمرات عبوديتكم، ألا وهي هذه الأخوة. إذا كنا كذلك كيف يكون بأسنا بيننا؟ كيف؟ وإذا كنا كذلك كيف يهلك بعضنا بعضا؟ وإذا كنا كذلك كيف يسبي بعضنا بعضا؟ لكننا لا نعلم معنى للعبودية. العبودية كلمة ضخمة أيها الإخوة، ولها معان لو أننا أنفقنا العمر كله في شرحها لم قضى العمر ولم نشرح جزءا من معنى هذه العبودية لله. العبودية لا تعني أن يكون الإنسان معصوما كما قد يخيل إلى أحدكم أبدا. ممكن أن يكون الإنسان عاصيا وهو في ذروة العبودية لله، بل أقول العكس: الإنسان الطائع قد يكون مطيعا وهو أبعد ما يكون عن ممارسة العبودية لله. الطائع المستكبر بطاعته، الطائع المدل على الله عز وجل بطاعاته، ما قيمة ذلك؟ الباري لا يقبل مثل هذه الطاعة. الباري يقبل نبضات العبودية. ورب عاص يلتفت إلى الله بعين كثيرة وبقلب ذليل ويرى بعده عن الله، ويشعر بالحسرة التي تأخذ بمجامع قلبه وإن لم يكن يستطيع أن يتحرر من معصيته. هذا الإنسان تجره مشاعر عبوديته إلى ساحة الغفران، يغفر الله عز وجل له. هذا ما معناه ابن عطاء الله السكندري عندما قال: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا عندما أطيع الله وأكون إنسانا داعيا إلى الله مؤلفا في الإسلام، لكن يكون فؤادي مملوءا بالمشاعر العظمة، بمشاعر الإعجاب بالنفس، وأنظر إلى الناس وأراقب أن لا يسيء أحد إلي مثقال ذرة، وأن لا ينتقص أحد من كياني شيئا، ما قيمة كل أعمالي، كلها هدف يذهب، كلها لا قيمة له. لكن لو أن إنسانا دخل هذا المسجد وهو يتطوح شكرا، ونظر إلى الجالسين فرأى أن كل واحد من هؤلاء الجالسين خير منه، وأراد أن يتقرب إلى الله بالاحتكاك بأي واحد منهم، وتضاءل وجلس يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرأف به ويرحم حاله ويقبله بين يديه، الباري عز وجل يقبله ويرفضه، هو أقرب إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. دعاوي لا تفيد شيئا، هذه هي العبودية. فأين نحن من العبودية الواجفة لله سبحانه وتعالى؟ العبودية إذا تحقق ما عاد في خصام، ما عاد في بغضاء، ما عاد في شحناء، ما عاد في عداوة وحروب بين المسلمين. العبودية إذا تحققت، كيف أستطيع أن أستعين بعدوي على أخي؟ بل كيف يستطيع أخي أن ينتقص من حقي شيئا وأن يأخذ مني مثقال ذرة؟ لا يمكن. لا أخي ينتقص من مالي أو من أرضي شيئا، ولا أنا أستعين عليه بعدو من أعداء الله سبحانه وتعالى. ولكن لما نسينا الله أنسان الله سبحانه وتعالى أنفسه، نسوا الله فأنساهم الله. هذه الحقيقة هي عبرة العبر، هي عبرة العبر أيها الأخوة. ومع الأسف بدلا من أن تكون عبرة العبر هي مزلق فتنة لبعض الناس. يعني ربما أقول هذا شيء خطير جدا ألفت النظر إليه، ربما كان هناك من يتأثر بالكلمات الطنانة الرنانة التي يسمعها اليوم من الرئيس صدام. أسأل الله أن يعيده ويعيدنا جميعا إلى خطة الرشد. كلمات الإسلامية، كلمات الضخمة التي أنا لا أستطيع أن أتقنها الآن، ويقول قطعا هذا الإنسان بهذا الشكل سينتصر. هذا الإنسان مستعين بالله، مؤمن بالله، قولا واحدا سينتصر. فإذا وجد أنه لم ينتصر داخله الرجل في وعد الله، وقال: لو كان الباري موجود كان نصر، لو كان وعد الله صحيح حقيق إن تنصروا الله ينصركم كان انتصر. أصبح لكان المسألة كلامي اللي عم يقول إن تنصروا الله ينصركم مو رب العالمين عم يقوله. شوفوا الخطر هون. هل هنالك إنسان يستعين بالله فعلا، يستعين بالله فعلا؟ ولا تكون الاستعانة بالله فعلا إلا إذا كانت نابعة، أعود أقول مرة أخرى، من عبودية واجفة لله. ثم لا يرد الباري عليه، لا يلبيه، لا يمكن، لا يمكنها. أنا لا أتهم رب العالمين أبدا، ولكن أتهم نفسي عندما ألجأ إليه فلا يجيبني. أشم رائحة كفر، لعلي أتاجر بهذه الشعارات لأقتنص بها عواطف الناس، لأن رصيدي في هذه الحال الأكبر هي عواطف هؤلاء المسلمين. ومن عظمة الإسلام أيها الإخوة أن المبطلين والمحقين المقبلين إليه والمحاربين له، في الشدائد يلتجئون إليه، في الشدائد يهتمون بشعاراته. وهذا من أكبر الأدلة على أن الإسلام شيء عظيم جدا جدا جدا. ولكن الإسلام كالشجرة الراسخة القوية الجذور، لا بد أن تلجأ أنت إلى ظلاله، ولا يمكن أن تجرها أنت إلى ظلاله. اعرف هذا واجعلها حكمة على عرض الدهر وطوله. الإسلام كشجرة راسخة الجذور، تريد أن تستفيد الجأ إلى ظلال هذه الشجرة، والتجأ إلى جذورها وإلى جذعها، تجد خير عون من الإسلام لك عندئذ. أما أن تجعل من الإسلام من هذه الشجرة خادما لك، تسيرها مشرقا أو مغربا، لا، لن تتحرك معك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من حوادث الدهر القريبة والبعيدة عبرة لنا، وأن يرسخ إيماننا بعبوديتنا لله، وأن يجمع أمرنا على ما يرضيه، وأن يملأ أفئدتنا حبا وتراحما بعضنا لبعض، والحمد لله رب العالمين.